بودكاست سكاي نيوز عربية.
وبينما كان الليل يطبق على المدينة، وفي أروقة المبنى الحجري القريب من الحرم القدسي، اتخذ الفرسان التسعة قرارهم بتحويل الفكرة إلى واقع.
فكرة فرضت نفسها في الحروب الصليبية، قلبت معادلة المعارك مع جيوش المسلمين، وارتدت على عروش ملوك أوروبا نفسها. تحول فرسانها من أبطال تحميهم الكنيسة إلى هراطقة يحاكمون ويحرقون أحياناً. أهلاً بكم، أنا عمرو جميل، وهذا بودكاست بداية الحكاية.
بداية الحكاية. الحكاية.
في عام 1099 للميلاد سقطت مدينة القدس من يد الدولة الفاطمية بأيدي الصليبيين بعد مجزرة دموية أنهت أولى الحملات الصليبية. لكن السيطرة على المدينة لم تعني أبداً تأمين الطريق إليها، فعلى طول الطريق الممتدة من أوروبا إلى أورشليم كان الحجاج المسيحيون ينهبون ويقتلون أحياناً على أيدي قطاع الطرق قبل أن تطأ أقدامهم الأماكن المقدسة. وسط هذه الفوضى ظهر اسم فارس فرنسي، هيو دوبايان، نبيل من إقليم شامبانيا الفرنسي، عرف بورعه وعلاقاته الواسعة داخل أوساط النبلاء، وأراد أن يحمي الحجاج، وخطرت له فكرة تأسيس فرقة مسيحية، رهبانية في عقيدتها، عسكرية في تنظيمها، مهمتها حماية الحجاج باسم الإيمان. وفي عام 1119، أي بعد سقوط القدس بعشرين عاماً تقريباً، ومع ثمانية فرسان آخرين، تقدم دوبايان بطلب رسمي إلى ملك القدس في ذلك الوقت بلدون الثاني. لم يحصل دوبايان على الموافقة الملكية فقط، بل على دعم من بطريرك القدس أيضاً. سمح لهم بالإقامة في مبنى قديم كان ينسب في الذاكرة المسيحية إلى هيكل سليمان، وهناك ولد الاسم الذي سيكسوه الزمن بالأساطير لاحقاً، فرسان الهيكل. لكن كيف تحول فرسان قليلون مهمتهم حماية الحجاج إلى قوة هزت عروش أوروبا فيما بعد؟ في الحقيقة أن الإجابة لم تكمن في السلاح وحده، بل في الشرعنة الدينية والتنظيم الصارم. في عام 1129 ميلادية، أي بعد نحو 10 سنوات من تأسيس التنظيم، انعقد مجمع كنسي نال فيه فرسان الهيكل اعتراف الكنيسة رسمياً. حصلوا على دعم أحد أبرز رجال الدين في عصره، وهو برنارد دو كليريفون، كان رئيساً لدير فرنسي وقائداً بارزاً في إصلاح الرهبنة. كتب نصاً سيغير نظرة أوروبا للحرب قائم على مديح الفروسية الجديدة، الراهب الذي يقاتل، والفرسان الذين يجمعون بين الزهد والقوة العسكرية. وتدفقت على التنظيم التبرعات، الأراضي والقلاع والأموال، وبمرور الوقت تطورت شبكة مالية معقدة سمحت بنقل الأموال بين أوروبا والشرق. يودع الحاج أمواله في باريس ويسحبها بعض الوصول إلى القدس، نظام بدائي شبيه بسندات البنوك، لكنه فعال وأسهم في حماية الحجاج وأموالهم. أما في الشرق فكان اسم فرسان الهيكل معروفاً ومخيفاً. لم يعد فرسان الهيكل مجرد حراس طرق، بل أصبحوا جزءاً أساسياً من القوات الصليبية. وبحلول منتصف القرن الثاني عشر أصبح للهيكل مقرات في فرنسا وإنجلترا وإسبانيا والبرتغال، كما أن التدفقات المالية لم تكن نقطة قوتهم الوحيدة، بل حكمت التنظيم قواعد عسكرية صارمة، لا انسحاب دون إذن جماعي، غير مسموح بمطاردة الغنائم، وحياة قائمة على الفقر والطاعة. تحول فرسان الهيكل إلى تنظيم عسكري قادر على تغيير موازين القوى في المعارك، تنظيم قادر على إلحاق الهزيمة بجيوش أكبر عدداً وأقوى تسليحاً، حتى لو كان ذلك الجيش هو جيش صلاح الدين. بحلول عام 1169 كان صلاح الدين قد تولى حكم مصر، أصبح هدفه هو استعادة بيت المقدس، وأدرك أن ذلك يمر أولاً بتوحيد مصر والشام. بدأ في شن هجمات على الصليبيين، وفي عام 1177 قاد حملة عسكرية من مصر باتجاه فلسطين. كان عدوه ملك القدس بلدون الرابع شاباً في 16 من عمره، يعاني من مرض الجذام حتى إنه لقب بالملك الأبرص. مع ذلك خرج بنفسه لملاقاة صلاح الدين، وكان الفارق بين الجيشين كبيراً. تذكر المصادر التاريخية أن الجيش الأيوبي تراوح عدده بين 20 إلى 30 ألف مقاتل، في مقابل ما بين 3 إلى 5 آلاف مقاتل صليبي، من بينهم 80 فارساً من فرسان الهيكل. قاد صلاح الدين جيشه مستهدفاً مناطق الساحل الجنوبي، وأغار جنوده على القرى الصغيرة من دون مواجهة مقاومة صليبية تذكر. وبينما تفرق جنود صلاح الدين، يذكر ابن الأثير أن صلاح الدين أخذ بعض جنوده وتقدم بهم صوب بلدة الرملة، وكان ذلك خطأً فادحاً. باغت الصليبيون بقيادة فرسان الهيكل جيش صلاح الدين، مثلوا نواة صدمة قتالية اضطربت معها صفوف الجيش الأيوبي. قاتل فرسان الهيكل بضراوة وتفرق الجيش الأيوبي، قتل منهم عدد كبير وأسر عدد آخر، وفشل صلاح الدين في إعادة تنظيم قواته في الوقت المناسب. انهزم صلاح الدين. لكن تلك المعركة شكلت منعطفاً مهماً في استراتيجيته فيما بعد، فيما يتعلق بالحفاظ على تماسك الجيش وعدم السماح بإنهاكه في معارك صغيرة أو جانبية، وتأمين خطوط الإمداد التي تسمح له بالوصول إلى بيت المقدس. أدرك صلاح الدين أيضاً خطورة فرسان المعبد، وبعد 10 سنوات من تلك المعركة سيحظى صلاح الدين بثأره. ستنصب القوات الأيوبية كميناً لقوة مشتركة من فرسان الهيكل وفرسان الإسبيتاريا في معركة تعرف باسم معركة كريسون، ستتبدل فيها المواقف ويباغت فيها الأيوبيون الصليبيين، وتنتهي بمقتل معظم الهيكليين تقريباً. بعدها سيقود صلاح الدين جيشه صوب بيت المقدس، وهذه المرة لن يهزم فرسان الهيكل فقط، بل سيهزم الجيش الصليبي بأكمله ويسترد بيت المقدس. لكن حتى مع خسارة بيت المقدس بقي فرسان الهيكل قوة لا يستهان بها، وربما تكون آخر معركة مهمة بالنسبة إليهم هي معركة غزة التي وقعت في عام 1244، انتهت بهزيمة الجيش الصليبي الذي كان متحالفاً مع أيوبيين انفصاليين في دمشق وحمص والكرك ضد السلطان الصالح أيوب في القاهرة. مع الخسائر المتتالية للصليبيين وفقدانهم لممالكهم، تراجعت قوة فرسان الهيكل وخسروا نفوذهم في الشرق، لكن في المقابل بقي ذلك النفوذ قائماً في الغرب. أداروا شبكات مالية تمتد من لندن إلى باريس وروما، أقرضوا الملوك والأمراء بمن فيهم ملوك فرنسا وانجلترا، حتى إن خزائن بعض الممالك كانت تحفظ داخل مقراتهم، ما جعلهم عملياً حراس الثروة الملكية. مع بدايات القرن 14 كانت أوروبا تغير جلدها، أصبح نفوذ المال أخطر من السيف. كان ملك فرنسا فيليب الرابع مثقلاً بالديون، وجانب كبير من هذه الديون كانت لفرسان الهيكل. أدرك فيليب الرابع أن بقاء التنظيم بهذا الثراء يشكل تهديداً مباشراً لعرشه، وكان الحل هو التخلص من فرسان الهيكل بشكل نهائي. وفي صباح الجمعة 13 أكتوبر من عام 1307 صدرت أوامر سرية باعتقال كل فرسان الهيكل في فرنسا، وجهت إليهم اتهامات تنوعت بين الهرطقة وعبادة الأصنام والطقوس السرية والفساد الجنسي والسحر، وهي اتهامات يعتقد معظم المؤرخين اليوم على أنها كانت مفبركة سياسياً، لكنها كانت في ذلك الوقت كافية لحل التنظيم ومحاكمة أعضائه. أجبر البابا كلمنت الخامس بضغط من الملك على إصدار مرسوم بحل التنظيم، وفي عام 1314 حكم على جاك دي مولاي آخر أستاذ أعظم لفرسان الهيكل بالحرق حياً على ضفاف نهر السين. لكن حتى بعد أن خمدت نيران المحارق لم يخمد الفضول أبداً بشأن فرسان الهيكل. نسجت حولهم الأساطير، ولدت حكايات تقف على الحد الفاصل بين الحقيقة والخيال. ادعى البعض أن فرسان الهيكل لم يكونوا مجرد رهبان محاربين، بل كانوا حراساً لكنز هائل من ذهب وفضة جمعت من أوروبا والأراضي المقدسة وثائق خطيرة تخص الكنيسة والملوك. تقول الأسطورة إن ذلك الكنز اختفى ليلة اعتقالهم في عام 1307، وإنه نقل سراً عبر البحر. أسطورة أخرى زعمت أن فرسان الهيكل عثروا في القدس على الكأس المقدسة التي شرب منها المسيح، وأنهم أخفوها وحموها سراً. ذهبت بعض الروايات أبعد حتى من ذلك، ربطت الكأس بسلالة دم مقدسة لا بكأس مادي. اتهمتهم أساطير أخرى بالمعرفة السرية والعلوم المحرمة بحيازة نصوص قديمة من مكتبات الشرق ومعارف غنوصية وأسرار هندسية وفلكية متقدمة. قيل إن هذه المعارف انعكست في تصميم كاتدرائيات أوروبا وانتقلت لاحقاً إلى البنائين الأحرار أو الماسونيين. ربطت أساطير بينهم وبين عبادة بافوميت، الرأس الغامض أو الكيان الشيطاني أو الرمز المشفر للمعرفة السرية، وكانت واحدة من الاتهامات التي حكموا وأحرقوا بسببها. بعد قرون من حل التنظيم اختفى فرسان الهيكل، لكن إرثهم ظل شاهداً على تنظيم لم يكن مجرد جماعة عسكرية، بل مزيجاً من تاريخ وأساطير ومؤامرات جعلت الحكاية أكبر حتى من الحقيقة نفسها. ألقاكم في الحلقة المقبلة.